صباح الخير. تعتبر منطقة الشرق الأوسط مدخلاً رئيسياً ومركزاً أساسياً تجمع في أحضانها لاعبين دوليين تتداخل سياساتهم بمصالحهم ومشاريعهم بمحاولات كسب نفوذهم. من الولايات المتحدة إلى روسيا فأوروبا التي تطلع بدور إنساني كبير يختلف باختلاف دولها المستقلة ليشكل الاتحاد الأداة الديمقراطية لأعضائه، فيما الحاجة كبيرة بعد اندلاع الثورات العربية في العام 2011 في ظل الأزمات بين السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. من هنا أهمية الأداء والدور الأوروبي في مجالات حقوق الإنسان وتقرير المصير والبيئة والمناخ ومصادر المياه والأمية والفقر والعنف والإرهاب لتثبيت المواطن العربي في أرضه وخلق توازن اجتماعي وردم الهوة بين المجتمعات الغربية ومثيلاتها العربية الفقيرة. ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين السيد لويس ميغيل بوينو، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مستر بوينو، صباح الخير.
صباح النور يا سيدتي.
بالبداية نحن عم نحكي عن أوروبا، أوروبا التي يعول عليها، يعني شو هي ركائز السياسة الأوروبية المعتمدة تجاه المنطقة، وأعني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشو هي أبرز عناوينها بوقت تعاني أوروبا من عدم الوضوح لناحية كشف أوراق حيال الشرق الأوسط؟
أولا سيدتي شكرا لاستضافة لبرنامج، أنا سعيد جدا أن أكون موجود معك اليوم ويشارك البرنامج، وتحيات المستمعين الكرام. أولا نعم صحيح، يعني المنطقة العربية بشكل عام والمنطقة شرق الأوسط شمال أفريقيا بشكل خاص، يعني هي أنا أعتبرها استراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. لماذا؟ يعني زي ما تفضلت في الانترودكشن، التغيرات السياسية الاقتصادية الاجتماعية اللي صارت في السنوات الماضية مهمة للغاية، وطبعا لديها تأثير على ما يسر في أوروبا نفسها. يعني نحن المسافة إذا نظرنا إلى الخريطة قصيرة جدا، فنحن نعتقد بأن علينا أن نتعامل مع التحديات المشتركة بطريقة أيضا مشتركة. فنحن في الاتحاد الأوروبي يعني بشكل كبير أعتقد نحن مصممون على العمل مع شركائنا في الجنوب في منطقتكم على خطة جديدة. وتم الاتحاد الأوروبي مؤخرا ما يسمى وثيقة جديدة وأجندة أورو متوسطية نسميها. وشو الأجندة هذه؟ يعني ما هذه الأجندة جديدة؟ لماذا؟ لأنه نحن نعتقد أنه علينا أن يعني من خلال الحوار الوثيق مع شركائنا أن يعني نحاول أن يعني بيننا أن يكون خلق أو النمو الاقتصادي في عدد القطاعات والاستثمار وفي رأس المال البشري وحكم الرصيد. يعني هناك أولويات مشتركة بيننا واضحة. فعلاقات الاتحاد الأوروبي مع بلدان العربية من ناحية ومع منظمات الإقليمية من ناحية أخرى مهمة. عندنا علاقات طبعا دبلوماسية مع المؤسسة الخليجي، التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد من أجل المتوسط إلى آخره. ولكن أيضا على الصعيد الثنائي مثلا مع لبنان لدينا علاقات مميزة أعتقد، ليس فقط مع حكومة ولكن أيضا مع الشعوب ومنظمات غير حكومية.
نعم. سيد بوينو، ما بتشوف أنه ما يعيق الاتحاد الأوروبي اليوم هيكليته اللي ما بتساعد على أخذ القرارات بشكل سريع، خصوصا أنه يؤلف من كذا دولة مستقلة، وخاصة لكل دولة منها الدول مصالحها وسياستها المختلفة عن بعضها؟ لأي مدى أثر هالموضوع على حضور الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط؟
صحيح. يعني خليني أبدأ هنا بما يعني كيف يعمل الاتحاد الأوروبي. يعني هناك ما يسمى الاختصاصات والصلاحيات الحصرية يعني في الاتحاد، وبما فيها الاتحاد الجمركي، المنافسة مثلا، منطقة يورو كذلك، السياسة المشتركة للمصائد الأسماك. هناك سياسات أخرى حيث يمكن لدول الأعضاء يشارك فيها والاتحاد كذلك، يعني سياسات مشتركة تماما، مثلا حماية المستهلك أو الطاقة إلى آخره. أما فيما يتعلق السياسة الخارجية نفسها هذا أمر آخر، وهي لا تزال سياسة دولية، يعني دولية بمعنى أنه تنتمي تماما 100% إلى الدول، وإنما أحيانا يعني الاتحاد يتدخل فيها لتنفيذ قرارات تخذ داخل ما يسمى المجلس الأوروبي نفسه. فهذه يعني قد تكون واحد من أهم أمور عندما يعني نفهم ما هي كيفية الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الأمور والتحديات الحالية. إذا نظرنا إلى الماضي وما حصل في تفكيك يوغوسلافيا مثلا، أو عملية السلام في الشرق الأوسط، حتى الحرب ضد العراق يعني قبل سنوات، نلاحظ مباشرة أنه صناعة القرار الأوروبي قد يعني بشكل أو بآخر أبدأت. لماذا؟ يعني أنا شخصيا أنا شغلت وعملت في الاتحاد الأوروبي منذ سنوات، ولاحظت منذ بداية أن هناك 27 دولة فيه، و27 كذلك يعني لكل دولة تاريخ ولكل دولة ثقافة، وهناك آراء مختلفة يعني داخل الاتحاد. وأعتقد أنه علينا أن نتفق على الطريقة التي نرى بها العالم حقيقة. فعلى سبيل المثال، هناك قرارات داخل الاتحاد الأوروبي تخذ بالإجماع، وفي السياسة الخارجية هذا هو يعني الإجماع هذا المهم. ولكن أعتقد أنه قد يكون من المفيد أن نفكر عن إعادة النظر هذا النظام. ومثلا هناك ملفات مهمة، العقوبات، ملفات اقتصادية، ملفات أخرى قد تأخذ القرارات بالإجماع، ولكن في ملفات أخرى قد تأخذ بالأغلبية مثلا.
هي بصعوبة الإجماع،
صعوبة الإجماع، لأنه قد يكون مثلا واحد يعني قد تكون دولة معينة مش بالضرورة يعني مرتبطة جغرافيا وحتى تاريخيا بالمنطقة العربية، وعليها يعني لها حق كامل للفيتو. ومثلا في الأمم المتحدة هناك من يقول أنه المرونة أكثر، لأنه لأي دولة أن يصوت بالامتناع البناء يعني الكونستراكتيف فيتو نسميه بالإنجليزي، لكن هذا لا يوجد الاتحاد الأوروبي، فليس هناك مرونة حقيقة في هذا المجال.
سيد بوينو، خليني أرجع لمسألة الكونفدرالية يلي تميز اليوم الاتحاد الأوروبي. خليني أرجع لنموذج هو الولايات المتحدة يلي عرفت عبر تاريخها اتحاد كونفدرالي، ولكن حاولت ولايات الجنوب بوقتها تنفصل عن الشمال، ومع انتصار الشمال فرضت الفدرالية. هل اليوم الكونفدرالية سبب للتفكك وضعف الاتحاد الأوروبي، وهل يمكن أن يتجه من جديد إلى الفدرالية؟
صحيح، هذه النقطة مهمة. وأعتقد أن هناك جدل منذ سنوات، جدل يعني داخل الاتحاد نفسه، بين من يقول أنه وصل الاتحاد تماما إلى هذا الشكل الكبير من الفيدرالية، وهناك من يقول العكس هو الصحيح، أنه الفيدرالية بعيدة عنا. الآن ما هو يعني ما هي الحقيقة؟ أنا يعني شخصيا شاهدت بعد النقاشات في بروكسل وفي أماكن أخرى حول هذا الموضوع، يعني هناك عديد من المراقبين الأكاديميين خاصة الذين يعتبرون أنه يعني هناك عوامل فيدرالية بالفعل. وواحد منها، وأريد أن أشير إلى هذه النقطة، مثلا السنة الماضية هناك اتفاقية مهمة فيما يتعلق الانتعاش الاقتصادي ما بعد الكورونا. فتم نقاش كبير داخل الاتحاد الأوروبي، داخل المجلس، وبعد مشاورات عديدة ومباحثات طويلة، وصل الأمر إلى اتفاقية. لأول مرة في تاريخ الاتحاد الأوروبي وصل اتفاقية حيث يعني يدير البنك المركزي الأوروبي اتفاقية حول الديون للدول. يعني هناك بشكل أو بآخر تغيرات عميقة يعني داخل الاتحاد الأوروبي، في هذا المجال بالتحديد، ولكن مرة أخرى أما فيما يتعلق السياسة الخارجية الأوروبية، سياسة الأمن، يعني هذا أمر آخر طبعا. يعني التكامل، ما يسمى التكامل متعدد السرعات، قد يكون الحل الحقيقي يعني هنا في هذا المجال، لأنه أعتقد شخصيا أنه سيكون دائما اختلافات بين الدول.
نعم. سيد لويس ميغال بوينو، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اليوم الاتحاد كأداة أوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا المهددة للاستقرار بمنطقة فيها من الخروقات بكتير، بشكل كتير كبير وعلى أكثر من صعيد، محاكمات غير علنية وغير شفافة وغير عادلة لا تحتكم أو تتناقض مع حقوق العالمية لحقوق الإنسان. كيف بيقارب الاتحاد، يعني كيفية مقاربة الاتحاد لهذا الموضوع، أو كيف يكون الدعم عبر أي نوع من المشاريع؟
صحيح، حقوق الإنسان، نحن لماذا نحن نهتم بحقوق الإنسان؟ نعتقد بأن المزيد من الحقوق والحريات، حقوق الإنسان والحريات المدنية، يعني المزيد من الحرية والازدهار والسلام لنا جميعا. يعني هذا نعتقد من مصلحتنا، أن يكون هناك حالة حيث يعني المواطن العربي ومواطن الأوروبي كذلك بيستمتع بحقوقيات وحريات. ونحن مثلا في السنوات الأخيرة يعني ومنذ سنوات حقيقة نستخدم بآليات مختلفة هذا المجال، في مجال حقوق الإنسان خارج أوروبا. على سبيل المثال نعطيك بعض الأمثلة هنا، يعني مثلا مراقبة الانتخابات، مراقبة الانتخابات التشريعية في بعض البلدان، نقوم بذلك بطلب من خلال حكومات مختلفة. مثلا نحن نقوم بحوارات سياسية مع بعض البلدان الأورو متوسطية بما في ذلك لبنان طبعا، ويجوز لا يتجاوز من حد الحوار البعض الإنساني، بعض الحقوق والحريات. نحن نعمل مع شركائنا من خلال أيضا مساعي دبلوماسية للحكومات، ويمكن حتى للاتحاد الأوروبي أيضا الرد على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال تعليق المساعدات التنمية مثلا التنموية والإنسانية حتى، وسحب التفضيلات التجارية. وأنا عندما كنت في بروكسل أكثر من مرة، يعني شاركت شخصيا وحتى مع شركائنا في هذه المنطقة بحوارات حول موضوع حقوق الإنسان مع السيد المبعوث الخاص إيمون جيلمور، هو الرئيس الوزراء السابق لإيرلندا ومتخصص بهذا المجال، يعني هو يعمل بمجال حقوق الإنسان. هناك أيضا هو نقطة مهمة، تم اعتماد الاتحاد الأوروبي بما يسمى نظام عقوبات عالمي جديد لحقوق الإنسان. شو النظام هاي؟ يعني هذه جديد خالص، يعني النظام العقوبات يتيح الاتحاد الأوروبي فرصة لفرض عقوبات بغض النظر عن مكان حدوث انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان. وهذا ما حصل مثلا في روسيا مع المعارض أليكسي نافالني، ما حصل في ميانمار بعد الانقلاب العسكري. نحن قد يعني نستخدم الآن هذا النظام، وأهم فكرة هنا هي إنه يعني نستخدمه بغض النظر يعني مكان الانتهاكات، سواء كانت من جهة حكومية أو غير حكومية.
خلينا نوصل لمسألة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية. أي مشاريع اليوم عم بتكون بهالمجال، خصوصا بمجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية؟ هل العمل عم بيكون مباشرة مع هالنوع من المنظمات، منظمات المجتمع المدني؟
نعم طبعا، احنا لدينا علاقات مباشره مع المجتمع المدني بكل البلدان العربيه تقريبا، يعني منذ سنوات، واصبح هذا البعد اساسي حقيقه في حواراتنا وفي مشاركه الاستراتيجيه حقيقه مع المجتمع المدني. مثلا سنويا ننظم في بروكسل ممتده للمجتمعات غير حكوميه ومدنيه، تشارك فيها تقريبا أكثر من 100 مجتمعات أو منظمات غير حكومية للنقاش حول موضوع حقوق الإنسان في المنطقة. نحن نعتقد أنه تعزيز بيئة مواتية لمنظمات المجتمع المدني في البلدان الشريكة في البلدان العربية مهم للغاية. فهنا يعني أعتقد أن هناك أمثلة كثيرة، مشاريع كثيرة في هذا المجال وآليات كثيرة، هناك شبكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية، ونحن نشارك فيها في حواراتنا. مثلا الشبكة حقوق الإنسان المتوسطية، هناك أيضا الأكاديمية المتوسطية للصحفيين الشباب، الشبكة الجماعات المتوسطية إلى آخره. يعني هناك آليات مختلفة، وأنا أعتقد أنه مشاركة المنظمات الحكومية في حوارات مع الدول مفيدة للغاية. أنا مثلا شخصيا شاركت مع زملاء في مثل هذه المباحثات، أنا في اليمن مثلا، يعني قبل الحوار مع بعض الأطراف المعنية في النزاع جلسنا مع منظمات حكومية للنقاش حالة حقوق الإنسان في هذا البلد. نفس الشيء في الجزائر مثلا، إنما عملت بأكثر من سنتين على ملف الجزائري إلى آخره. فهذه يعني البعد مهم للغاية لنا، وسنستمر بهذا السبب.
بالمنطقة سيد بوينو هناك رقابة متشددة، خصوصا حضرتكم بتركزوا كتير كاتحاد أوروبي، بتركزوا كتير على مسألة الحريات، وعنا نحن مشكلة خصوصا ما عم بحكي لبنان لا يتميز إلى حد ما، بيتميز عن باقي المنطقة، ولكن المنطقة بشكل عام هناك تشديد على مسألة الحريات الإعلامية وتأييد لها، بوقت السياسة الغربية وسياسة الاتحاد الأوروبي بتركز كتير على مسألة الحريات. كيف بتضغطوا بأي وسائل حتى الدول تعطي أكثر هوامش من الحرية بالمجال الإعلامي؟ يعني
صحيح، يعني هذا النقطة مهمة أيضا. يعني أنا أعتقد أنه لكل دولة خصوصيتها طبعا، ولبنان زي ما تفضلت يعني في شكل أو بآخر استثناء في منطقة، حيث منذ سنوات نشاهد نوع من التراجع في هذا المجال. يعني هناك دول أخرى حيث حرية التعبير، حرية الإعلام يعني موجودة بشكل كبير، ولكن يعني بشكل عام أعتقد أنه يحتاج الأمور بأكثر يعني شغل من قبل المجتمعات العربية ومن قبل يعني المجتمع العالمي بشكل عام. نحن نشيد طبعا بالدور الأساسي للصحفيين، يعني الصحفيين هم يعني جزء لا يتجزأ من المجتمع، ويعني كما نسميهم منذ زمان يعني هم السلطة الرارية، ليس كذلك؟ يعني في ليس فقط فيما يتعلق التنوير وتعمين المعرفة، ولكن أيضا في تشكيل الرأي العام، يعني هذا مهم للغاية ليس فقط في مجتمعاتنا، أيضا فيما يتعلق مثلا البلدان اللي تتعرض إلى النزاعات. وأنا يعني فيما تحدثت المنطقة العربية الآن، هناك مثلا بلدان عديدة حيث نشاهد منذ سنوات اندلاع العنف، سوريا، يمن، ليبيا، العراق. فهنا أيضا يعني التضليل، المعلومات التضليل موجود، والحرب ليس فقط حرب على الأرض الواقع، يعني هناك أيضا حرب على الإنترنت من خلال المواقع الاجتماعية إلى آخره. فهنا دور الصحفيين دور محوري، يعني نعتقد حول كيفية التي يمكن بها للمجتمعات أن تستعيد بشكل أفضل للتحديات. ونحن نعمل طبعا على دفع الإعلام المستقل الموثوق، وهنا يعني خيراتنا في هذا المجال مهم. مثلا في لبنان لديكم مواسطة سمير قصير، ونحن طبعا نتواصل معهم سنويا، هناك جائزة سمير قصير أيضا سنوية، ولذلك نعتقد أنه تعزيز المهارات الصحفيين أيضا في المنطقة ودفع التعددية للإعلام هي أولوية حقيقة في هذه الوثيقة اللي تحدثت عنها.
خلينا نفوت أنا وياك سيد بوينو بمسألة دعم الاتحاد الأوروبي للتنمية الاقتصادية والحوكمة الرشيدة بالمنطقة، ولكن يعني هالتركيز من الاتحاد الأوروبي باتجاه المنطقة لهالجانب هيدا، يعني هل بتشوف أنه تغير مع اندلاع الثورات العربية وانتشار الإرهاب والعنف؟ هل هالأمر دفع الاتحاد لتغيير أولوياته تجاه الشرق الأوسط؟
لا أعتقد، يعني أولويات الاتحاد الأوروبي نفسه، يعني من الرغم التحديات، من الرغم التغيرات صحيح أن هناك تحديات كبيرة، ولكن يمكن تحويل التحديات المشتركة إلى فرص في إطار المصلحة المتبادلة. يعني نعتقد أنه من خلال خبراتنا، من خلال وجودنا دبلوماسي في المنطقة، من خلال حوارنا مع شركائنا في هذه المنطقة، نعتقد أنه يعني يمكننا أن نستفيد من هذه الفرصة. أنا دائما بشوف أنه في أي أزمة هناك فرصة أيضا وليس فقط أزمة. فنحن في هذا المجال الاتحاد الأوروبي تم تخصيص ما يصل إلى تقريبا 7 مليار يورو لتنفيذ الخطة، ما يسمى الخطة، خلال خطة جديدة اقتصادية واستثمارية في المنطقة، ليس فقط في المنطقة عالميا، ولكن طبعا المنطقة جزء من هذه الخطة الجديدة للتنمية والاستثمار. وهنا أعتقد أن هناك سيكون هناك فرص عديدة للشركات، للمجتمعات، للمنظمات غير حكومية، للحكومات حتى، لتطوير علاقتها الاقتصادية والاستثمارية مع أوروبا من أجل يعني زي ما تفضلنا، يعني من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة.
طيب هون السؤال يسأل، كيف يعني، ما هي هذه الخطة وما هي الخطوات سيد بوينو؟
صحيح، يعني الخطة الجديدة عموما وثيقة وصندوق، هناك صندوق مال، والمهم هنا انه هناك اتصالات او التواصل مش مباشر ومستمر بين الاتحاد وممثلين الاتحاد في اي بلد عربي كان في المنطقة والمفوضية الأوروبية، تمويل الفرص العمل في هذه المنطقة تأتي من المفوضية الأوروبية. وأحيانا يعني المشكلة هي أنه المعلومة غير متوفرة وغير متاحة للناس. نحن نركز على 5 أولويات هنا، وبما فيها التنمية البشرية مثلا، ما يسمى الصمود أيضا والازدهار، السلام والأمن إلى آخره، الطاقة، تكيف مع التغيير المناخي إلى آخره. نحن يعني نعتقد بأن الفرص موجودة، وللأسف أحيانا يعني بيحتاج إلى التواصل مع ممثلين البعثات الدبلوماسية للمنطقة موجودة في المنطقة. أحيانا الناس، يعني أعطيك مثلا مثال، زميلي يعمل في الاتحاد الأوروبي في بعثة دبلوماسية لدينا في المنطقة، وصل إلى مكان، إلى بلد عربي، وسئل أنت يعني أنا، هو كان يحضر ورشة في هذا البلد، سئل منه وين يعني من وين أنت، أنا من بلد هذا، وأروح إلى الاتحاد الأوروبي يعني ورشة بالاتحاد الأوروبي، والضابط الأمني يعني لم يفهم ما يعني ما كان الاتحاد الأوروبي، ما هو الاتحاد الأوروبي حقيقة. يعني كان يتحدث عن كرة القدم، الاتحاد كرة القدم ليس لديه سفرات، ليس لديه مكاتب.
صحيح،
يعني هذه مثلا يعني هذا بسيطة جدا، لكن القصة هذه يعني نحن لاحظنا مباشرة أن هناك يعني أحيانا عدم المعلومات تجاه الناس بشكل عام.
حاجة هون للإعلام، الدور يعني تطلعوا على الإعلام، أهمية تعملوا.
صحيح.
نعم، حملة يعني على الإعلام.
أعتقد شخصيا يعني من خلال وجودي أيضا في هذا المنصب الجديد كناطق رسمي، أنا أعتقد أنه من المهم أيضا أنه أنا أشارك في هذه الجهود الرامية نبذلها في المنطقة، لكي تكون هناك معلومات متاحة لدى الناس فيما يتعلق بفرص، يعني كما تفضلت، فرص عمل، فرص الاستثمار إلى آخره.
نعم، خلينا نفوت بمسألة الفقر، وحضرتك حكيت عن خطة لمساعدة المنطقة بالشرق الأوسط. سيد بوينو، هل من استراتيجية استثمارية، تحديدا استثمارية تنموية، يعني عم بيتم التخطيط لها لاستيعاب الشباب، خصوصا أنه الشباب بسبب الفقر، بسبب البطالة، عم بيروح أكتر، وعم بيكون في ضغط كتير على أوروبا وعلى الدول الغربية، يعني عم يهربوا من المنطقة، يعني بما أنه أنتوا عم بتساعدوا من ضمن خطة، من ضمن استراتيجية، لماذا لا يتم مثلا استثمار كتير من الموارد الموجودة بالمنطقة لخلق فرص عمل للشباب؟
نعم صحيح، الموضوع مرتبطة بالبعد السياسي، هناك اتفاقيات موجودة منذ سنوات بيننا وبين الدول العربية، ومن خلال هذه الاتفاقيات، اتفاقيات تجارية، اتفاقيات استثمارية، اتفاقيات حتى سياسية، من خلالها أعتقد أنه نتمكن من الوصول إلى مرحلة حيث يعني يمكننا للناس أن نستفيد من الفرص، الوصول إلى مرحلة حيث يعني يمكننا للناس أن نستفيد من الفرص. الآن يعني الموضوع أيضا مرتبط بالهجرة والقنوات الموجودة للهجرة الشرعية، يعني هذا طبعا حساسي للغاية في هذا المنطقة وفي مناطق أخرى أيضا، خاصة الآن يعني بسبب الوباء أصبح الأوضاع أكثر تعقدا. لكن نحن نعمل الآن على إجراء يعني مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي حول ما يسمى الباكت أو العهد الهجرة الجديد وتنفيذه في كل المناطق في العالم وبما في ذلك في المنطقة العربية، حتى يكون هناك أكثر سهولة، أكثر مرونة فيما يتعلق القنوات الهجرة الشرعية. يعني فلذلك نحن لأنه طبعا لاحظنا وأنت تعلمين أنه القارة الأوروبية عجوزة، يعني إذا صح التعبير، نحن نحتاج إلى الشباب، نحتاج إلى فرص عمل والشباب من الخارج أيضا، ولكن القنوات ينبغي أن تكون شرعية ومنظمة طبعا.
نعم سيد بوينو، خلينا نفوت بموضوع المرأة، وهو موضوع كتير حساس هون بالمنطقة، وأهمية كونها بسوق العمل، وهذا شيء أكيد بعول عليه الاتحاد الأوروبي، وأكيد من الأهداف يلي بيشتغل عليها الاتحاد. أدي اليوم أهمية هالدور وفتح المجال أمامها أن تصير بسوق العمل ما يرفع من مستواها الاجتماعي ويمكنها من مواجهة الأزمات الكتيرة بالمنطقة.
نعم صحيح، موضوع المرأة أكيد مهمة، يعني نحن حتى داخل الاتحاد يعني لدينا إشكاليات يتعلق يعني عدم المساواة بين الجنسين، وهنا الموقف الأوروبي واضح جدا، يعني يجب أن تكون المساواة بين الجنسين في صميم الانتعاش بعد الجائحة. نحن نعاني من جائحة كورونا الوباء، ولكن نحن نعمل أيضا على هذا الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي. فهناك أعتقد إحنا مدركون بأن هناك إشكاليات في هذا المجال داخل وخارج أوروبا. طبعا يجب أن تكون إذن المرأة ممثلة بشكل أفضل أعتقد في مواقع القيادة، وأنا لا أتحدث هنا فقط عن الحكومات والسياسة، أنا أتحدث أيضا عن الشركات مثلا في أوروبا وخارجها مرة أخرى. والمساواة بين الجنسين يعني محور عمل الخارجي لنا في الاتحاد الأوروبي، هناك ما يسمى خطة عمل في هذا المجال، خطة عمل الجديدة، برامج مختلفة، لكن يعني النقطة الأساسية هنا أنه التراجع في هذا المجال ليس خيارا أبدا. نحن نعتقد أنه يعني لا يمكننا أن نتجاهل نصف المجتمع عندما نتحدث عن النمو الاقتصادي، عندما نتحدث عن فرص عمل، الاستثمار إلى آخره. للمرأة يعني المرأة زي ما قلنا في السابق يعني إنجازات كبيرة في مجالات عديدة، يعني البحث، الابتكار، التعليم، الثقافة، الرياضة إلى آخره. فنحن مستعدون لتقديم أكثر مساعدة للبلدان العربية في هذا المجال طبعا من خلال ما يسمى برامج أفق أوروبا والحقبة الجديدة للابتكار اللي لدينا في الاتحاد الأوروبي.
خلينا كمان نحكي بمسألة اللاجئين، بما أنه عم نفوت بقضايا إنسانية بامتياز. مسألة اللاجئين اليوم يلي بشكله عبء كبير بسبب الأزمات الكتيرة بالمنطقة، والاتحاد ما عنده سياسة وحدة ولا نظرة وحدة لمقاربة هالموضوع إنسانيا أم سياسيا. ما بتشوف أنه هالشي عم بيزيد أزمة اللجوء صعوبة أكتر وأكتر؟
صحيح، يعني أنا شخصيا منذ أكثر من شهرين تلقيت رسائل عديدة من خلال تويتر، وأنا موجود في تويتر منذ 3 شهور تقريبا، تتعلق بموضوع اللجوء، موضوع الهجرة إلى آخره. يعني من الواضح أنه صار الأمور يعني أمر اللجوء والهجرة إلى أوروبا تحديدا مهم للغاية للناس بشكل عام، وبمعنى أنه يعتقد أنه علينا أن نركز على الأسباب العميقة للهجرة. يعني لماذا هناك عدد كبير من الناس الذين يريدون الهجرة، يريدون اللجوء، وهذه يعني هذه هي الإشكالية. نحن في الاتحاد الأوروبي مدركون بأن المشكلة موجودة، مدركون أنه هناك ناس يعيشون بالإيأاس، يعيشون بالإحباط يوميا في بلدانهم في مجتمعاتهم. فأعتقد أنه الآن علينا يعني ليس فقط على المستوى الأخلاقي، يعني أعتقد أنه من مصلحتنا الاقتصادية أن نقوم ببرامج أو بأحد يعني تسهل بشكل أو بآخر الهجرة الشرعية إلى أوروبا من مناطق خارجة. فزي ما قلت يعني هناك ما يسمى العهد الهجرة الأوروبي، وتنفيذه مهم نعتقد، خاصة الجانب الذي يتعلق بالهجرة، الهجرة الشرعية، لأنه هي مهمة لنا، مهمة للمنطقة، مهمة للناس، وجوهرية حقيقة من أجل الاستقرار والسلام اللي نتحدث عنه دائما.
نعم. بدي أحكي بمسألة كتير انحكى فيها بالماضي، ما بعرف اليوم قدي بعد واردة، يعني خصوصا عن توسيع الاتحاد ليشمل دول غير أوروبية، وبتتلاقى قيم هالدول مع القيم الأوروبية بالحرية والعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان. هل هالمشروع لازال وارد؟ حتى لبنان يعني كان فترة هيك انحكى أنه ليه ما بيدخل لبنان، خصوصا من بعد الخروج لبريطانيا انحكى كتير في هالموضوع. قدي إمكان نية هالموضوع اليوم ولا يزال لا تزال واردة؟
نعم صحيح، هذا ما يسمى سياسة التوسيع الأوروبية. يعني صحيح، هذه السياسة سياسة التوسيع مرتبطة بالفقرة الاثنين في معاهدات الأوروبية، وواضح انه احترام كرامة الانسان والحرية والديمقراطية والمساواة الى اخره. يعني هناك مبادئ واضحة، ما يسمى شروط كوبنهاغن، يعني نسميها شروط كوبنهاغن، شروط سياسية واقتصادية يطلق عليها هذا الاسم، موجودة منذ سنوات، وهي شروط لازمة لانضمام اي دولة الى الاتحاد الاوروبي. الان هناك أيضا البعد الجغرافي يعني واختلافات بين الدول الأوروبية، أما إذا يعني فيما يتعلق هذا الأمر، هناك من يقول داخل الاتحاد الأوروبي إن مثلا تركيا جزء من أوروبا على سبيل المثال، هناك من يقول العكس الصحيح، يعني القارة الأوروبية ومسافاتها محدودة ويعني تركيا خارجة. مثلا عندما نتكلم عن الجنوب المتوسط، يعني هناك البحر الأبيض المتوسط اللي بشكل أو بآخر تمثل حدود بيننا، ولذلك نحن كنا لدينا نفس الحديث أو نفس المناقشة مع شركائنا في المغرب، والشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وكذلك مع لبنان حقيقة يعني شراكة عميقة للغاية يعني على مجموعة من المستويات. ونقول دائما أن هذه الشراكة تشبه بشكل أو بآخر العضوية، لكن طبعا هناك يعني استثناءات، يعني لا تنتمي الدولار، لا تنتمي الدول العربية إلى منطقة شنغن، لا تنتمي إلى النظام الاقتصادي ومنطقة يورو إلى آخره. أنا أعتقد من الصعب أن نتوفر أنه يوم ما ستكون دولة عربية جزء من الاتحاد الأوروبي.
نعم. سيد لويس ميغال بوينو، كمتحدث إعلامي باسم الاتحاد الأوروبي، بدي أسألك سؤال أخير. شو السبيل اليوم لإنتاج أنظمة جديدة تحارب كل ما يعيق التنمية المستدامة والديمقراطية بالمنطقة بالشرق الأوسط على شكل دول الاتحاد، يعني يتحول الشرق الأوسط لمنطقة مثل تشابه إلى حد كبير الاتحاد الأوروبي؟
أنا أعتقد أن السبيل الوحيد يعني في هذا المجال هو الحوار، التعاون بيننا، الشراكة من خلال الوثيقة التي تحدثت عنها. شكل الأنظمة العربية، نحن هذا أمر نتركه بالشعوب العربية، نحن لا نتدخل فيها، ولكن وإنما نعتقد أنه من خلال التعاون الثنائي، من خلال وجودنا على الأرض، من خلال الضغوطات الدبلوماسية يعني اللي نقوم بها بطريقة مستمرة. هناك فرص لاندماج، فرص لاندماج، فرص عديدة أعتقد لأكثر من التعاون المتبادل. ولذلك أعتقد أنا حقيقة متفائل يعني في هذا الأمر، لأنه من الرقم الصعوبات والتحديات الموجودة الآن نواجهها بطريقة مشتركة حقيقة، أعتقد أنه المستقبل سيكون أفضل لكلنا هذا سواء كان في أوروبا وفي المنطقة العربية.
إن شاء الله. أنا بدي أشكرك على هالحلقة المميزة معك، وإن شاء الله بيكون لنا لقاء إن الله راد بحلقات تانية.
طبعا طبعا أنا جاهز يا سيدتي، وشكرا مرة أخرى للاستضافة في برنامج.
شكرا لك سيد لويس ميغيل بوينو، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد الأوروبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، بشكر حسن متابعتكم لنا، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.